الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، الحمد لله القائل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله الذين قال الله عز وجل فيهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وصلى الله على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن نكون ممن يقال لهم في ختام مجلسهم: انصرفوا مغفورا لكم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبدأ أولا بعناصر هذه المحاضرة وهي كما يلي: أولا تعريف الأسرة، ثانيا لماذا الاهتمام بالأسرة، ثالثا أين موقع الإجازة من الإسلام، رابعا من فوائد الإجازة، خامسا أقسام الناس في الإجازة، سادسا الترفيه بين المشروع والممنوع، سابعا الأسرة والحياء، ثامنا الأسرة والسفر، تاسعا مقترحات، عاشرا أخطاء ومنكرات في الإجازات. فأبدأ بتفصيل ذلك مستعينا بالله فهو المستعان وعليه الشكران. أولا تعريف الأسرة، قال ابن منظور في لسان العرب: الأسرة الدرع الحصينة، وأسرة الرجل عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم. انتهى. وعرفها، أي عرف الأسرة، وعرفها بعض الباحثين الاجتماعيين بأنها رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا مشتركين في معيشة واحدة. ثانيا لماذا الاهتمام بالأسرة؟ لأنه رعاكم الله لا مجتمع بدون أسرة، فالأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع، والمجتمع ما هو إلا عبارة عن أسر، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. وقد ظهرت الدعوة أو الدعوات إلى إلغاء الأسرة والقضاء على النظام العائلي، وذلك في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادي، ولكن هذه الدعوات باءت في الفشل الجريح، ورفضتها البشرية لأنها على خلاف ما فطرهم الله عليه، ولأن الميل إلى تكوين الأسرة هو ميل فطري، ولذا فشل النظام الشيوعي في تطبيق قانون إلغاء الأسرة ومحاولة القضاء على النظام العائلي. وكل إنسان يميل فطريا بفطرته، وكل إنسان يميل فطريا إلى أن يختص ببيت وزوجة وذرية. والأسر يقتدي بعضها ببعض ويتآلف بعضها مع بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس كأتراب القطرة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأتراب القطرة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، انتهى. ولذا تسمع قول بعض الأسر والعوائل: كل الناس يفعلون هذا، مما يعني تأثر بعضهم ببعض. وقد تناولت في محاضرة سابقة موضوع الشباب والسفر للخارج، واليوم نتدارس موضوع الأسرة والإجازة. ثالثا: أين موقع الإجازة من الإسلام؟ الترويح عن النفس مطلوب، لأن القلوب تكلف، وإذا كلف عمية، والترويح عن النفس مطلب. لقي أبو بكر رضي الله عنه لقي حنظلة الأسيدي فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: حنظلة، قلت نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأيعين، أي حتى كأننا نرى الجنة والنار رأيعين. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال حنظلة: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، أي على نفس الحالة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، والحديث رواه. وفي رواية لمسلم قال: يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. إذن فالقلوب تحتاج إلى شيء من الراحة، والنفوس تحتاج إلى شيء من الاستجمام. رابعا من فوائد الإجازة: أولا طلب رضا الله ومرضاته، ويكون ذلك بقصد بيت الله الحرام، أو بقصد مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، أو متراه فك الله أسر المترى، ويكون ذلك بقصد زيارة الأقارب وصلة الأرحام إلى غير ذلك من المقاصد المشروعة المطلوبة. ثانيا من فوائد الإجازة: ليعلم أن في ديننا فسحة، ليعلم أن في ديننا فسحة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد، فكأنه عليه الصلاة والسلام كأنه علم ما في نفس عائشة رضي الله عنها من حداثة سنها وحبها للعب، فقال لها: أتحبين أن تنظري إليهم؟ أتحبين أن تنظري إليهم؟ رواه النسائي في الكبرى، وقال ابن حجر إسناده صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراس. قالت: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت. قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي، قال فاذهبي. والحديث متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، حتى أكون أنا الذي أسأم. قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. وفي رواية للإمام أحمد قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فتحة، لتعلم يهود أن في ديننا فتحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. ومن فوائد الإجازة إدخال السرور على الأهل، إدخال السرور على الأهل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، تعالي حتى أسابقك. قالت فسابقني فسبقت، ثم خرجت معه في سفر آخر وقد حملت اللحم، فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، فسابقني فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه فتل، هذه فتل. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم هذه بتلك أي واحدة بواحدة. ثالثا من فوائد الإجازة إذهاب الملل والتآمة. يأسن الماء عند وقوفه وتمل النفوس من روتين الحياة وتصدأ القلوب كما يقضي الحديث. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأس لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والسبر أي الذهب، والسبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. وإذا كثر تكرار أمر ما على النفوس ملته، وإذا كثر تكرار أمر ما على النفوس ملته، وإن كان ذلك الأمر مما لا يمل عادة. ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت عائشة قلت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت عائشة فقلت عن هذه المرأة التي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قالت فقلت هذه الحولاء بنت سويد، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليها لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر أصحابه كل يوم خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونستهيك، ولوجدنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية التآمة علينا، متفق عليه. فإذا كان هذا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل الذي هو غذاء القلوب، فما بالكم بغيره؟ قال بعض الحكماء: إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش، فتألفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقييم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه إذا داموا في الدرس: أحمضوا، يقول أحمضوا أي هيلوا إلى الفاتحة وهاتوا من أشعاركم فإن النفس تمل. رابعا، من فوائد الإجازة تجديد النشاط وكسر الروتين والتقوي على العبادة، وذلك أن النفس تشعر بالارتياح بعد قضاء إجازة خاصة، خاصة إذا صاحب ذلك تغيير مكان. ولا تستجم الخير حتى نجمها فيعرفها أعداؤنا وهي عطفه، لذلك كانت خيلنا مرة ترى حسانا وأحيانا تقاد فتعجب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزيد. فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، أي حلوا هذا الحبل وفكوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، متفق عليه. ومن فوائد الإجابة: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيسير المسلم في الأرض مسير نظر واعتبار وتفكر، ويجب أن يكون هذا المسير وفق قواعد وضوابط. الأولى: أن لا يمر بديار المعذبين وآثارهم فلا يدخلها بقصد الفرجة. الثاني: أن يكون السير، أن لا يكون السير ولا تكون السياحة إلى بلاد الكفار لعظم الأخطار. الثالث: أن يكون النظر نظر تفكر واعتبار، لا نظر فرجة وتفكه ونظر شماتة. الرابع: أن لا تضيع الفرائض ولا يفرط فيها. ومن فوائد الإجازة، وهو الخامس من فوائد الإجازة، تآلف القلوب واجتماع أفراد الأسرة. عندما ينهمك بعض الناس في عمله يدفعه ذلك ويحمله على التفريط في حق أهله وأسرته، فلا يكاد يجلس معهم سوى مرة في الأسبوع أو ينسى ذلك ولا يعيره اهتماما، وربما كان ذلك سببا في ضياع بعض أفراد الأسرة. فتأتي الإجازة لتجمع أفراد الأسرة وتؤلف بينهم، ويحتاج رب الأسرة إلى الجلوس مع أولاده بصدر مجروح ونفس مطمئنة بعيدا عن هموم العمل، ليسمع مشكلة هذا وهم ذاك، وتسمع الأم هم بناتها وما يعانين منه من مشكلات ونحو ذلك. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، فيرجح جانب عمله على حق أسرته، وربما حمل هم عمله إلى بيته فحمله معه أفراد أسرته، بل ربما حمله معه في إجازته وفي إجازة أسرته، وربما انشغل في إجازته عن أهله وولده، وربما انشغلت بعض النساء العاملات بعمل لم يكلفن به خلال الإجازة، مما ينتج عنه بعد الأم والأب أحيانا عن البيت، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة. انظر انظر رعاك الله إلى فقه سلمان رضي الله عنه، فقد زار سلمان أخاه أبا الدرداء فما وجده، لكنه وجد أم الدرداء وهي متبذلة، فسألها عن شأنها فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له بنا حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع طعاما لسلمان، فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له سلمان: نم. ثم نام. ثم ذهب ليقوم فقال له سلمان نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له سلمان المرة الثالثة: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو الدرداء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. رواه البخاري. ومعنى متبذلة أي لابسة ثياب المهنة، أي أنها قد تركت الزينة وعرضت بذلك عن إعراض زوجها عنها بقولها: أخوك أبو الدرداء ليس له بنا حاجة. فانظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل، أعني سلمان رضي الله عنه، كيف قدم الحقوق والواجبات على النوافل من قيام ومن قيام. وما ذلك إلا لأن حق الأهل أولى، وهو ما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يضيع الأوقات في السهر على المحرمات ويترك الحقوق والواجبات؟ قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث وفيه: جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة، الراجع فعلها على فعل المستحب المذكور. انتهى كلامه رحمه الله. ومثله مثل هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رضي الله عنه: أنكحني أبي، أي زوجني، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد شنته، أي زوجة ابنه، فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما قال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقني به. قال: فلقيته بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: ثم ثلاثة أيام في الجمعة، أي في الأسبوع. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: ثم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة، أي يختم القرآن. قال عبد الله لما كبر: فليتني قبلت رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم وأصبر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لزائرك. وفي رواية قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت عليها جعلت لا أنحاس لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها، فقال لها:
كيف وجدت بعلك أي زوجك؟ قالت خير الرجال أو خير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل عليه قال عبد الله فأقبل عليه فعذلني وعظني بلسانه فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسد فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني الحديث رواه الإمام أحمد. ومعنى عضني أي شدد علي بالقول. فانظر إلى شدة نكير عمرو بن العاص على ابنه الذي لم يعطي زوجته حقها وإن كان مشتغلا في العبادة، ولو كان الأمر مباحا أو يسيرا لما أنكر عليه وشدد عليه في الإنكار، ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له أن يصوم الدهر كله، وما ذلك إلا ليوازن بين حقوق أهله ونفسه. خامسا أقسام الناس في الإجازة. ينقسم الناس في قضاء الإجازة إلى عدة أقسام بحسب رغبات نفوسهم واحتياجاتهم. فقسم يقضيها في أداء واجب كبر والد أو صلة رحم واجبة ونحو ذلك، وقسم يقضيها في القيام بأمر مسنون كزيارة الأقارب أو زيارة الأصدقاء وأداء العمرة والدعوة إلى الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض ونحو ذلك، وقسم يقضيها في سفر مباح كسفر النزهة المباح وطلب برودة الجو أو البحث عن علاج ونحو ذلك، وقسم يقضيها في أمور مكروهة كأن يقضيها في اللهو والنوم أو يقضيها في سفر من الأسفار من غير فائدة مرجوة ولا هدف منشود مباهاة للناس ولو أدى ذلك إلى تحمل الدين أو أدى إلى الإسراف أحيانا، وقسم يقضي إجازته في أمور محرمة كالسفر إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد العهر والهجور أو ما يصاحب ذلك السفر من تهتك وسفور أو ما يصاحبه من تضييع لفرائض الله عز وجل. وقسم ينتظر الإجازة بفارغ الصبر فهو لها بالأسواق، فإذا قدمت طار مع رفقته وترك أسرته وربما لجأوا إلى الناس يستجدونهم ويطلبون منهم المساعدة وهو في لهو ولعب وفي سفر محرم، ولسان حال أسرته عموما وزوجته خصوصا كما صورها الشاعر بقوله لا تسألوني عنه إنه طار مضى وأشعل في أعماقي النار، لا تسألوني عنه حين ودعني شممت في قوله غشا وأسرارا، مضى وفي أعين الأطفال أسئلة أجيب عنها أكاذيبا وأعذارا، مضى يجرب أحضانا ينام بها ينسى على دفع الأطفال والجارا. هكذا يمضي بعض الناس وأسرته تتمنى لو صحبهم في نزهة برية أو رحلة خلوية أو إجازة صيفية، تتمنى أسرته أن لو قضى معهم إجازة واحدة، ويتمنى أهله لو أعطاهم شيئا من حقهم المشروع، وقد تقدم إن لأهلك عليك حقا وفي رواية ولولدك عليك حقا. وتشير بعض الأرقام والإحصائيات إلى أن 63% من السياح يسافرون بصحبة الأصدقاء، بينما 29% فقط يسافرون مع العائلة. ولست مع سفر الأسر الأسفار المحرمة، وستأتي الإشارة إلى ذلك. ولا شك أن قضاء الإجازة إذا كان في أمر أصله مباح وصاحبته النية الصالحة فإنها تؤثر فيه. ثالثا الترفيه بين المشروع والممنوع. الترفيه عن النفس والأهل والأولاد مطلوب لاستعادة النشاط وتغيير الجو وكسر الروتين، والترفيه لا يحرم لكونه مجرد ترفيه بل يحرم لما يصاحبه، إما من تضييع فرائض الله أو من ارتكاب ما حرم الله أو تضيع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. ومن هنا ينكر بعض الناس على من يسافر سفرا مباحا لمجرد الترويح عن الناس، وربما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس من اللهو إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه، رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث لا يدل على الحصر لأنه ورد غير هذه الثلاث كما في رواية النسائي في السنن الكبرى. ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، فقد مازح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه اسمه زاهد، مازحه النبي صلى الله عليه وسلم وغمه وجزمه من خلفه وقال: من يشتري العبد؟ والحديث بطوله في مسند الإمام أحمد. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتباجحون، أي يترامون يتباجحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. تابعا: الأسرة والحياة. تظن بعض الأسر أن الحياة في البيوت فحسب، أو أنه حياء ممن يعرف فقط، ناسين أن الحياة يجب أن يكون أولا من الله عز وجل قبل أن يكون من الناس. وربما لفت نظرك تصرفات بعض الأسر في المجمعات أو التجمعات أو المصائف والمتنزهات، حتى شوهدت بعض النساء تقود الدراجة النارية في مثل تلك الأماكن. وربما رأيت في باب الحياة قد خلع بحجة أن هذا جيدا الناس. ويجب أن تتصف الأسر بالحياة في البيوت وفي خارج البيوت. والحياة خلق كريم، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو خلق من أخلاق الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الصحيحين. فتأمل بأي شيء خطف النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي شيء شبه حياؤه. لقد وصف بالحياء، بل بشدة الحياء، وشبه حياؤه عليه الصلاة والسلام بحياء العذراء في خدرها وفي غرفتها الخاصة. فتأملوا هذا الخلق الكريم واحرصوا رحمكم الله على المحافظة عليه. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تسبح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللي حاول. قال في روضة العقلاء: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء أي قلة الحياء، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. ثامنا: الأسرة والسفر. تكثر الأسفار في الإجازات، وتتنوع الوجهات، وتختلف المقاصد، ومن هنا تختلف نظرة الناس إلى السفر. فقد قيل: تغرب على اسم الله والتمس الغنى، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. فإن قيل: في الأسفار ذل وغربة، وتشتيت شمل، وارتكاب شدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين ضج وحال. وقال آخر، وهو يدل على تباين وجهات النظر بالنسبة للسفر، قال: إذا قيل في الأسفار خمس فوائد أقول: وخمس لا تقات بها بلوى، فتضيع أموال، وحمل مشقة، وهم، وأنشاد، وفرقة من أهوى. وأبلغ منه قوله عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، كما في الصحيحين. وفي الأسفار تحصل المساق ويقع السعب ويحصل النصب. وعلى الأسر إذا سافرت أن تحرص على أمور: أولها الحرص على الهداية والكفاية والوقاية. ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. ثلاث مقابل ثلاث. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال عليه الصلاة والسلام: فتتنحى له الشياطين، أي تبتعد، فيقول له شيطان آخر أو يقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كيف لك به؟ يقول: لا، ما تستطيع عليه، هذا بحفظ حصيف. وعند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا أرادت الأسرة أن تغادر البيت فليكن هذا منهم على بال، ففي هذا الدعاء الهداية والكفاية والوقاية. ثانيا من الأمور التي يجب أن تحرص عليها الحرص على مصاحبة الملك. احرص على مصاحبة الملك لتحفظ بحفظه. هل رأيت تلك السيارات التي تناثرت على جنبات الطريق، فتناثر أفراد تلك الأسر وتطايرت حاجياتها وأصابها ما أصابها؟ أجزم أن من أسباب ذلك عدم الحرص على الأدعية والأنفاق، وقد يعد هذا ضربا من المبالغة أو من التهويل، وليس الأمر كذلك. تأمل معي هذا القدر من دعاء السفر الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكون، وفي رواية الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر، وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رأيت النفوذ قد تغيرت في السفر فاعلم أن من أسباب ذلك عدم المحافظة على دعاء السفر ونحن، فإن دعاء السفر تضمن الاستعاذة بالله من المشقة والهم والحزن. وكما أن المحافظة على الأذكار سبب في حفظ الله لعبده، فإن التفريط في الأذكار قد يكون سببا في وقوع ما يكون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي العقرب ويقاس عليها بقية الهواء. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. ولست هنا بالشامس في من أصابتهم الحوادث، فإن المذكر قد يذكر الناس بشيء وينساه فيصاب هو. ولذا لما حدث أبان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فأصاب أبان الذي كان يحدث في هذا الحديث، فأصاب أبان ابن عثمان الفارج نوع من الشلل، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له أبان: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، في هذا الحديث، فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. وفي رواية قال: ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. إذن فلا تستغرب أن يقال مثل هذا القول، يعني لا تستغرب أن يقال إنما يصيب بعض الأسر من حوادث قد يكون بسبب تفريط في الأدعية والأذكار. ولتحرص الأسرة على اقتناء شيء من الكتيبات والقصص ككتيب حصن المسلم ففيه الكثير من الأدعية والأذكار، وإذا انطلقت الأسرة في سفرها فليقرأ أحد أفرادها هذا الدعاء، دعاء السفر، وليردد دعاء السفر، وليردد من لم يحفظه من الصغار والكبار. ثالثا، لقطع المسافات الطويلة أقترح أن يقطع الملل بقراءة شيء من القرآن من بعض أفراد الأسرة، ويروي الآخر قصة وينشد الآخر أنشودة، وهذه طريقة مرعية عند سلف هذه الأمة. قال سلمة ابن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم، أي عامر، يخاطب عامر ابن الأكوع، فقال رجل من القوم: أي عامر، لو أسمعتنا من هليهاتك. فنزل يحجو بهم، أي ينشد يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ لأنهم كانوا يسوقون الإبن بالحداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لو متعتنا به. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، ففهم الصحابة رضي الله عنهم من ذلك أنه سيقتل أو يستشهد في تلك الغزوة. قال: فلما صاف القوم قاتلوهم وأصيب عامر رضي الله عنه وقتل. والحديث رواه البخاري. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاجيه الذي يحدو وينشد بصوت حسن: ويحك يا أنجسة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. وفي رواية لمسلم قال أنس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجم حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. ولإذهاب الملل والسآمة عن الصغار تجلب لهم بعض الألعاب يلهون بها داخل السيارة يقطعون بها السفر. مما توصى به الأسرة خلال السفر استغلال أوقات الإجابة، خاصة أن بعض الأسفار توافق آخر ساعة من يوم الجمعة وفيه ساعة إجابة، فيحسن تذكير أفراد الأسرة في هذه الساعة وحثهم على الدعاء. خامسا، مما توصى به الأسرة عند السفر تذكير أفراد الأسرة بعضهم لبعض ببعض آيات الله القولية، فإذا مروا بالإبل وهي تكثر على الطرق البرية ليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا مروا بالجبال مثلا تذكروا ما يتعلق بها من آيات، وكيف أنها على عظمها وعظمتها تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش تصوف، وهكذا. وإذا أقبل الليل وهم في سفرهم حرصوا على أذكار المساء، وهناك بعض الكتيبات وبعض البطاقات التي توضع في البيت يحسن الحصول عليها والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وهي كثيرة منتشرة. ولا تضيق الأسرة على نفسها في سفرها ولتترخص برخص السفر، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما في المسند وغيره. تاسعا مقترحا. هذه الإجازات من أثمن الأوقات، وينبغي اغتنام الأوقات بما يعود بالنفع والفائدة، ولعلي أسوق بعض المقترحات للتذكير بها. أولا، الاستفادة من الإجازة لكل أفراد الأسرة، فيستفاد من الدروس العلمية التي تجمع بين العلم الغزير والفائدة في الوقت اليسير، ويمكن الاستفادة منها للرجال والنساء، حيث توجد في كثير منها أماكن للنساء، وهي موجودة بحمد الله في مختلف المناطق وفي أوقات متفرقة من الإجازة، كما يمكن أن يلحق أفراد الأسرة بما يناسبه، فيلحق الذكور والإناث إن وجد بالمراكز الصيفية إن وجد، أو بحلق تحفيظ القرآن الكريم واستغلال تلك الفرص الذهبية. وقد أعلن عن بعض الدورات لحفظ كتاب الله عز وجل، في بعضها يمكن حفظ القرآن خلال 7 أسابيع، أو يلحقون بما يعود عليهم بالنفع العاجل أو الآجل، كالدورات التدريبية على الحاسب أو على تعلم السباحة. وقد كان عمر رضي الله عنه يكتب مما يكتب به إلى الآفاق: وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة، كما عند عبد الرزاق في المطلع. وتلحق البنات بدور تحفيظ القرآن، وهي بحمد الله قد انتشرت، فيجد رب الأسرة ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تكون هناك أوقات خاصة عند البنات، فيحسن أن يعلمنا أعمال المنزل من فرط وخياطة ونحو ذلك، ولا يترك هذا الأمر للخدم فحسب، فإن عمل المرأة في بيتها أجر وغني إذا احتسبت ذلك عند الله عز وجل. ويحسن أن يحفظ أفراد الأسرة سورة تبارك، وهي المنجية من عذاب القبر، وسورة الكهف خاصة الآيات 10 الأولى منها، فإنها سعف من الدجال كما عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، يمكن أن يستفاد من بعض الوقت في حفظ شيء من السنة النبوية وتعلم الآداب والأذكار التي يستفيد منها جميع أفراد الأسرة في حياتهم وفي تعاملاتهم، ويضاف إلى ذلك تعلم شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة بعض سير أصحابه رضوان الله عليهم. فإن كثيرا من أولادنا للأسف يجهلون الكثير عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن سير أصحابه وأخلاقه وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم، بينما يحفظون أسماء الفنانين واللاعبين. ثالثا، من المقترحات يوصى بالاستفادة من المخيمات الصيفية التي تقام في المصايف حتى لا تذهب الأوقات هدرا وتضيع سدى. وفي تلك المخيمات برامج يستفيد منها جميع أفراد الأسرة. رابعا، من المقترحات يمكن عمل مسابقة في البيت لحفظ شيء من القرآن والسنة، أو شحذ الهمة لطلب العلم، أو وضع لوحة حائطية تكتب عليها أسئلة المسابقة، ووضع لوحة حائطية تكتب عليها أسئلة المسابقة وأسماء الفائزين. خامسا، السفر إلى بلد الله الحرام وأداء العمرة وتعليق القلوب بالبيت العتيق وزيارة المدينة النبوية والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير بما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وبما واجهه أصحابه في سبيل إقامة هذا الدين. ثالثا، ترتيب أوقات يزار فيها الأقارب والتركيز بحقوق الأقارب وفضل صلة الرحم. سابعا، ترتيب أوقات أخرى لزيارة المقابر والتذكير بالآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثامنا، أقترح أن يتم ترتيب أفكار قضاء الإجازة وأن يدون ذلك على ورقة بحيث يعرف في أي شيء يتم قضاء الإجازة وفق برنامج محدد مفيد. تاسعا، يجب أن تحرص الأسرة عند النزول في مكان من الأماكن، تحرص على الاستعاذة بالله وأن يقولوا هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ليحفظوا من الهوام والجن وغير ذلك، خاصة في الرحلات البرية وعند البروز إلى الصحراء. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه. من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. عاشرا لتجرب الأسرة الأوقات التي يصح أن نسميها ميتة بالنسبة لكثير من الناس ولكثير من الأسرة. جرب مع أسرتك أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا فإن البكور مبارك. جرب تلك الأوقات لتجلس فيها مع بعض أفراد أسرتك. جرب فيها الجلوس في الحدائق والمتنزهات أو على شواطئ البحار فإن المكان يكون لك وحدك مع طيب الجو ونقاء الهواء. اجلس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وابحث لك عن ظل وارد وسوف تجد متعة صفاء الجو وقلة المرتاح. عاشرا بعض الأسر تمضي الوقت كله في لهو ولعب وأحيانا في تسوق دون أن تكون هناك فائدة تذكر، بينما يحرص بعض أرباب الأسر في أسفارهم وإيجاداتهم على تحصيل الفائدة إلى جانب المتعة، وليس هناك تعارض بين هذا. وتحرص بعض الأسر على اكتساب الفوائد واقتناص الأوائد، فيجعل قدر من القرآن للحفظ في كل يوم، يجعل قدر من القرآن أو من حفظ القرآن في كل يوم، وتكون التنزهات والتنفيات والاستجابة لطلبات أفراد الأسرة بقدر ما قاموا به وما استجابوا لهذا الأمر وما قاموا به من تعاون بينهم وتفاهم لتسود روح المحبة بين أفرادهم. فإن كثيرا من الأسر تشكو التفكك فيما بينهم. عاشرا وأخيرا أخطاء ومنكرات. أولا السفر المحرم إلى بلاد الكفر والعرف، فبعض الأسر تتهيأ لهذه الإجازة فما أن تقف الإجازة على الأبواب إلا وقد وقفوا على أبواب المطارات وعلى عتبات الطائرات، وعندها يودع الحياة وتودع العباءات وتلف كالثوب الخلق ويلف معها الحياة، وكأنهم لما غابوا عن بلادهم غابوا عن عين الله، كأنهم لما غابوا عن بلادهم غابوا عن عين الله. ولا شك أن هؤلاء وهم، وهذا ليس حكما عاما ولكنه موجود، ولا شك أن هؤلاء قد استخفوا بنظر الله بل جعلوه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. لقد ربطوا أمتعتهم ليسافروا إلى بلاد تقتل فيها الفضيلة وتؤد فيها العفة ولا وجود في أرضها للحياة، فلا تسأل بعد ذلك عما جنته يد الولي. وربما تفرق أفراد الأسرة عند وصولهم فلا شأن لفرد بآخر، فكل يغني على ليلاه ويمضي في حال سبيله دون حسيب أو رقيب. وربما سافر بعض الأسر إلى مثل تلك البلاد من غير وجود محرم فيجمعون بين السوءتين وبين الإثم، السفر إلى بلاد الكفار والسفر من غير محرم. ثانيا من الأخطاء والمنكرات في الإجازة السهر. في الإجازات يتم تبادل الزيارات وتكثر الرحلات كما تكثر النزهات البرية خاصة في ليالي الصيف، ثم يمتد السهر إلى ساعات متأخرة بالإضافة إلى قصر الليل، وينبني على ذلك ما يلي: أولا كثرة النوم في النهار مما يؤدي إلى إضاعة الصلوات وإهدار أمثلة الأشياء، وهو الوقت، والوقت هو العمر وهو الحياة. ومما يلحظ خلال الإجازات أن بعض الأسر تسهر حتى ساعة متأخرة من الليل، ويشد بعضهم أزر بعض على السهر ويتعاونون على ذلك، ولكن لا تجد من يشد من أجل الآخر للبقاء حتى تؤدى صلاة الفجر إلا من رحم الله. لا تجد فردا من أفراد الأسرة يعين آخرا على تخصيص وقت لقيام الليل مثلا أو قراءة القرآن أو التعاون على البر والتقوى. ويخشى أن تكون هذه الأسر أو يكون أفراد هذه الأسر الذين على هذا الأمر والذين على هذه الشاكلة يخشى أن يكونوا ممن يتعاون على الإثم والعدوان، لأنهم يتعاونون ويتآجرون على السهر، فإذا أراد شخص أن يذهب لينام قيل له اجلس فيجلس، ثم يقال له اجلس حتى إذا بقي اليسير على صلاة الفجر أذن له بأن يذهب وينام وتذهب مع ذلك الصلاة أو الصلوات المفروضة. ثانيا مما يترتب على السهر الاعتماد الكامل على الخدم، الاعتماد الكامل على الخدم وترك الجميع يغط في سبات عميق، وترك الجميع يغط في سبات عميق. ومن الأخطاء والمنكرات الاحتفالات التي تقام للأبناء أو البنات، ولا أقصد بها مجرد الاحتفالات بل ما يصاحب تلك الاحتفالات من موسيقى صاخبة أو أغاني ماجنة أو رقص ونحو ذلك. وربما كان هذا من أو ربما كان هذا الأمر يظهر من شرفات المنزل خاصة عند بعض الأسر وفي بعض البيوت، وقد حدثني بعض الدعاة أنه رأى مثل ذلك. رابعا من الأخطاء والمنكرات جلوس بعض الأسر قريبا من بعض بحيث لا يفصل بعض الأسر عن بعضها سوى أمثال قليلة، خاصة في البراري والمتنزهات أو على شواطئ البحار ممن لا يؤمن معه نظرة محرمة أو التقاط صور خاصة مع ظهور بعض الأجهزة التي يمكن من خلالها التصوير دون أن يشعر بذلك المخوف. خامسا اصطحاب بعض الأجهزة الجالبة للشر والفتنة والربيلة. عندما تخرج بعض الأسر إلى الحدائق أو الشواطئ ونحوها فإن بعض الأسر تصر على اصطحاب بعض الأجهزة التي اعتادوا عليها في منازلهم فهي لهم لمنزلة الماء والهواء. ولا شك أن إراحة العيون بل إراحة القلوب من مثل تلك الأجهزة ومن آثامها مطلب ملح، فلم الحرص على اكتساب الذنوب وإزعاج الآخرين بأصوات الموسيقى ونحوها. لقد قالت بنية لأبيها بعد أن رأت ما يعرض في تلك القنوات، قالت بابا اليوم شفت وحدة ما عليها سلاح، مما دعا ذلك الأب إلى أن ينتشل نفسه وأسرته من أوحال تلك القنوات الفضائية. إذن فلتحرص الأسر خاصة عند السكن في الشقق والفنادق عند السفر والسكن في مثل هذه الأماكن لتحرص على حذف تلك القنوات، لتحرص على حذف تلك القنوات أو إلغائها عن طريق إدارة الفندق أو الشقة. ولما يصر البعض على ارتياس الأماكن العامة ومضايقة الآخرين سواء كان ذلك في التدخين وتلويث المكان أو كان بتصرفات بعض أفراد أسرته أو ترك المكان أشبه ما يكون في مزبلة. ثالثا عدم إعطاء الخدم حظهم من الإجازة والفسحة مما يؤدي إلى تكليفهم ما فيه مشقة، ومما يؤدي إلى توجرهم وربما حملهم ذلك على الانتقام ممن يعملون عندهم. ولئن كان الاعتماد على الخدم سائغا عند بعض الناس أيام الدراسة وأوقات العمل فلا يسيغ أبدا الاعتماد عليهم في كل وقت حتى في أوقات الإجازة وعدم إعطائهم إجازات حتى في أيام الجمعة، وكأنهم الآلات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عن من تحت أيدينا، قال هم إخوانكم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، متفق عليه. وهذا في حق الموالد، فكيف بالأحرار ممن ألجأتهم ظروف الحياة وضيق المعيشة على خدمة الآخرين. ولا شك أن الاعتماد على الخدم والسائقين خطأ، لأنه يعود أفراد الأسرة على الكسل والاتكالية والاعتماد على الآخرين في كل صغيرة وكبيرة. فمتى تتعلم البنات، فمتى تتعلم البنات، ومتى يعتمد على البنين فيما يستطيعون، ومتى يتحملون المسؤولية. في ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجزي لكم الأجر والمثوبة، وأن يجزي الأخوة القائمين على هذا الجامع، جامع الهادي في حي أم الحمام، أن يجزي الأخوة خير الجزاء على دعوتهم الكريمة في هذه المحاضرة.